أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ودعوى أن مرادهم تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل، والإتيان بالواقع نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة، لا التكليف بإتيانه مع وصف الجهل. كان كلامنا ولا زال في بيان حكم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وقد ذكرنا بأن في المسألة قولين: اختار الشيخ الأعظم القول الأول، وأن الموافقة القطعية أعني الاحتياط لازم، واستدل رحمه الله بأن المقتضي موجود والمانع مفقود، إذ ليس هناك مانع يتصور في المقام لا عقلا ولا شرعا. وإن ساق الكلام بعد ذلك إلى بيان عدم المانعية عقلا، ولا زال الكلام في هذا المقام. وخلص الشيخ الأعظم رحمه الله بأنه لا مانع عقلا، لا عن تنجز الخطاب ولا عن أصل الخطاب، لا مانع عقلا لا عن تنجز التكليف ولا عن أصل التكليف، وأصل صدور الأمر من المولى. بقي هنا إشكال بينه الشيخ رحمه الله بصيغة ودعوى. حاصل المستشكل، حاصل ما يقوله المستشكل، بأن الجهل التفصيلي مانع عن تنجز الخطاب، والعلم التفصيلي شرط في تنجز التكليف. إذ الشيخ الأعظم رحمه الله خلص بأن الجهل التفصيلي عليكم السلام لا يصلح للمانعية، الجهل التفصيلي لا يصلح للمانعية لا عن تنجز الخطاب ولا عن أصل الخطاب. المستشكل يقول بأن الجهل التفصيلي بالواقع مانع عن ماذا؟ عن تنجز الخطاب. يعني رقم أول، الأمر الأول اللي أمس ذكرناه، إما أن يكون الجهل التفصيلي مانعا عن تنجز الخطاب، فالمستشكل يقول بأن الجهل التفصيلي مانع عن تنجز الخطاب، والعلم التفصيلي شرط في تنجز الخطاب. وأما ما قستم الجاهل بالجهل التفصيلي على الجاهل المقصر فقياس مع الفارق، ليس حال ما نحن فيه، أعني الجاهل بالجهل التفصيلي بالواقع، ليس حاله كحال الجاهل المقصر، فإن الجهل التفصيلي لدى الجاهل بالواقع جهلا تفصيليا مانع، بينما الجهل لدى الجاهل المقصر ليس مانعا. كيف هذا المستشكل راح يثبت يصور النية أنه لا تقيسون الجاهل بالجهل التفصيلي، تقيسوا على منه؟ على الجاهل المقصر. وما أفاده المشهور في الجاهل المقصر اللي راح نذكره اليوم أيضا ملخصة، تقولون به أيضا وين؟ في الجاهل بالجهل التفصيلي، وبالتالي تقولون أن الجاهل بالجهل التفصيلي لا يكون ماذا؟ لا يكون معذورا، وأن الجهل التفصيلي لا يكون مانعا. المستشكل جاي يأكد على أن الجهل التفصيلي مانع عن تنجز التكليف. وأما قياسكم الجاهل بالجهل التفصيلي على الجاهل المقصر قياس مع الفارق، وذلك لأن المشهور إنما أفتوا بكون الجاهل المقصر معاقبا، ليس لأجل الأحكام الواقعية، حتى يفهم بأن الجاهل المقصر ليس مكلفا، بل عقاب الجاهل المقصر على ترك التعلم. وببيان آخر، أن الجاهل المقصر مكلف بإتيان الواقع، مكلف بالتكاليف الواقعية، ولكن تكليفه في حال الجهل لا مع وصف الجهل، في حال الجهل لا مع وصف الجهل، وفرق بين الأمرين. أما معنى تكليف الجاهل بالواقع حال الجهل، معناه أما معنى تكليف الجاهل بالواقع حال الجهل، فمعناه أنه في ظرف وفي زمان كونه جاهلا بالواقع مكلف بإتيان الواقع ولكن بهذه الكيفية. أولا يكلف بتحصيل العلم حتى ترتفع الجهالة منه، ثم يكلف ثانيا بإتيان الواقع. هذا معنى تكليف الجاهل المقصر، تكليف بمن؟ بالواقع حال الجهل، أنه يكلف أولا بتحصيل العلم ورفع الجهل، ثم يكلف ثانيا بإتيان الواجب الواقعي، أي بإتيان الواقعي. وأما معنى تكليف الجاهل بالواقع بوصف الجهل، فمعناه أن الجاهل بقيد كونه جاهلا بالواقع مع ذلك يكلف بإتيان الواقع، يعني بوصف كون جاهلا، أن الجاهل بقيد كونه جاهلا بالواقع مع ذلك يكلف بإتيان الواقع. وهذا هو المحال، وتكليف بما لا يطاق لأنه عاجز عن الواقع، نظير ما نحن فيه، يعني الجاهل المقصر، نظير تكليف الجنب بالصلاة، فإن الشارع المقدس كلف الجنب بالصلاة ولكن لا بوصف الجنابة، لأنه في هذه الصورة عاجز وليس قادرا، يعني أن المجنب بقيد كونه مجنبا يكلف بمن؟ يكلف بأداء الصلاة. هذا تكليف بما لا يطاق، إنما يكلفه الشارع بالصلاة حال، مو بوصفي، حال الجنابة، بأن قلنا حال الجهل حال الجنابة بيا معنى، بأن يذهب أولا ويغتسل غسل الجنابة ويرفع الحدث، ثم يكلف بإتيان الواجب الواقعي، أعني يكلف بأداء الصلاة. فالجاهل المقصر مكلف بالواقعيات لكن في حال الجهل لا بوصف الجهل. فإذا حاصل الدعوة أن العلم التفصيلي شرط، المستشكل يقول شرط في تنجز التكليف، لأن تنجز التكليف بدونه، أي بدون العلم، لأن تنجز التكليف بدون العلم تكليف بإتيان الواقع بوصف الجهل، لأن تنجز التكليف بدون العلم تكليف بإتيان الواقع مو بحال الجهل، لا بوصف الجهل، وهو تكليف بما لا يطاق. فالجاهل المقصر لم يتنجز عليه إتيان الواقع بوصف الجهل، بل كلف أولا بتحصيل العلم ورفع الجهل، ثم كلف بإتيانه الواقع. والعقاب المترتب على الجاهل المقصر إنما هو مترتب على ماذا؟ على ترك التعلم، لأنه مقدور له، مو على الحكم الواقعي، مو على الواقع. وأنه يا بنت ليش جاهل بالواقع، جاهل بالواقع عليكم السلام، جاهل بالواقع، يقول هذا خارج عن قدرتي، أنا جاهل بالواقع. أنت أول مرة كلفني بمن بأن أحصل العلم، بأن أرفع الجهل، هناك إذا قصرت وتركت التعلم فعاقبني. والعقاب المترتب عليه الذي يقوله المشهور إنما يترتب على ترك التعلم الذي هو مقدور له. والمفروض فيما نحن فيه، ما هو ما نحن فيه؟ أعني الجاهل بالجهل التفصيلي. والمفروض فيما نحن فيه، وهو الجاهل بالجهل التفصيلي، عاجز عن تحصيل العلم بالواقع، ومع ذلك فلو تنجز التكليف عليه ماذا يلزم؟ لأنه هو جاهل بالجهل التفصيلي بالواقع، وعاجز عن تحصيل العلم بالواقع، ومع ذلك أنا أجئك أنجز التكليف علي. ومع ذلك فلو تنجز التكليف عليه يلزم التكليف بإتيان الواقع بوصف الجهل، وهو تكليف بما لا يطاق وهو باطل. فلا يقاس الجاهل بالجهل التفصيلي الذي لديه مانع عن تنجز التكليف، ألا وهو الجهل التفصيلي، لا يقاس على منه؟ لا يقاس على الجاهل المقصر الذي هو مكلف بالواقع غاية الأمر في حال الجهل لا بوصف الجهل. فالنتيجة، أي نتيجة الإشكال، فالنتيجة أن الجهل التفصيلي صلح للمانعية عن ماذا؟ عن تنجز التكليف. والعلم التفصيلي صلح أن يكون شرطا في تنجز التكليف. قال رحمه الله: ودعوى كان الفرق بينهما تكليف الجاهل بالتكليف ولكن الجاهل في حال الجهل مكلف، يكلف والتكليف ما يستلزم تكليف بالمحال. أما الجاهل بوصف الجهل قلنا شنو؟ ما راح يكلف، لأنه إذا بس يكلفوا يصير تكليف بما لا يطاق. ليش؟ لأنه إحنا كن نركز على الفرق والمعنى. معنى تكليف الجاهل بالواقع في حال الجهل معناه شنو؟ معناه أن الجاهل في حال وفي زمان وفي ظرف جهل بالواقع مكلف بالواقع. ولكن بيا كيفية مكلف بالواقع؟ مكلف أولا وثانيا. أولا يقول له روح اتعلم، روح حصل العلم، ارفع الجهل مالك، ثم بعد ذلك خطابي يجي يقول لك أنت مكلف بالواقع. نظير منه؟ نظير تكليف الشارع المقدس الجنبة حال الجنابة مو بوصف الجنابة. حال الجنابة يقول أنت مكلف بأداء الصلاة. كيف مكلف بأداء الصلاة حال الجنابة؟ بأن تذهب أولا وتغتسل وترفع الحدث، ثم بعد ذلك أنت مكلف بأن تأتي الصلاة، أي بالواجب الواقعي. هذا معنى شنو؟ تكليف الجاهل. ونظيرة تكليف الجنب بالواقع هناك بالصلاة، يعني بالواجب الواقعي. حال الجهل هناك شنو نقول بالنظير ماله؟ حال الجنابة. وأما معنى تكليف الجاهل بالواقع بوصف الجهل، يعني بقيد الجهل، معناه شنو؟ أن الجاهل بقيد كونه جاهلا بالواقع مع ذلك يكلف بالواقع. يعني الجاهل يجي يقول أنا جاهل بالواقع، المولى يقول أنا ما لي علاقة، أنت من قال لك تجهل الواقع؟ عليك أن تؤدي الواقع. يقول له لا، إذا هيك تكليفك بما لا يطاق. التأمرني أول مرة فمقدمة أروح أحصل العلم أرفع جهلي، هناك إذا قصرت في ماذا؟ في رفع الجهل، يعني في التعلم، هناك عاقبني. بس لا تعاقبني على منه؟ على جهلي بالواقع. فإن صار فرق بينهما. وهكذا في النظير، الشارع المقدس أبدا بتاتا لا يكلف الجنب بأداء الصلاة بوصف الجنابة. يعني يقول له أنت أيها المجنب بقيدي بوصف كونك مجنب مع ذلك أدى الصلاة. الشائع المكلف يقول أنا شلون أدى الصلاة بدون طهارة واقعية، بدون أن تأمرني بالاغتسال؟ فالمستشكل خذ هذه الفكرة، قال ما نحن فيه اللي هو الجاهل بالجهل التفصيلي نتقيسه على الجاهل المقصر. الجاهل بالجهل التفصيلي عنده مانع عن تنجز الخطاب عليا اللي هو الجهل التفصيلي. فقال المفروض فيما نحن فيه، أعني الجاهل بالجهل التفصيلي، والمفروض فيما نحن فيه اللي هو الجاهل بالجهل التفصيلي عاجز عن تحصيل العلم بالواقع. يعني الجهل التفصيلي عنده بالواقع، فهو عاجز عن تحصيل العلم. ومع ذلك لو إجا المولى ونجز التكليف علي وقال له التكليف منجز عليك، ماذا يلزم؟ يلزم تكليف هذا الجاهل بوصف بوصف الجاهل. والتكليف وتكليف الجاهل بالواقع بوصف الجهل تكليف بما لا يطاق وهو محال. إذن وين يوصل المستشكل؟ إذن الجهل التفصيلي مانع عن تنجز التكليف عليه. قال ودعوى أن مرادهم، مراد منه المشهور، المشهور لما قالوا بأن الجاهل المقصر معاقب، المستشفى شي يقول؟ يقول خلنا نعرف مرادهم معاقب على شنو؟ على الواقع، لو على ترك التعلم اللي هو مقدور إليه. قال أن مرادهم تكليف الجاهلي في حال الجاهل، وليس بعدين يجي ورا السطر يقول لا أن مرادهم تكليف الجاهل بإتيان الواقع مع وصف الجهل، لا، وإنما إتيان مرادهم تكليف الجاهل بإتيان الواقع في حال الجهل. بمن يكلف؟ أولا برفع الجهل. يعني شنو برفع الجهل؟ يعني أولا يكلف بتحصيل علم، حتى شنو؟ حتى ترتفع الجهالة عنده، ثم يكلف ثانيا. قال والإتيان بالواقع، نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة، لا أن مراد المشهور تكليف الجاهل بإتيانه بإتيان الواقع مع وصف الجهل. ليش؟ لأنه تكليف بما لا يطاق. زين، هنا المستشكل إذن إيش قال؟ قال مراد المشهور تكليف الجاهل حال الجهل بمن؟ بالواقع، حال الجهل وليس بوصف الجهل. زين، فحينئذ يقول ماكو تنافي، فلا منافات، فلا تنافي بين وبين، بين أن أقول أن الجهل التفصيلي مانع وأجعله مانعا عن تنجز الخطاب، فلا تنافي بين كون الجهل التفصيلي مانعا عن التنجز وبين منه وبين تكليف الجاهل في حاله، أي في حال الجهل، بمن يكلف برفع الجهل أولا ثم الإتيان بالواقع. ماكو منافات بينهما، يعني ما صار بعد ماكو منافات بين أن أقول الجهل التفصيلي مانع عن تنجز الخطاب وبين أن أقول بأن الجاهل أنت مكلف في حال الجهل بأن ترفع الجهل أولا ثم تأتي بالواقع، لا تنافي بينهما. ليش؟ لأنه الجهل التفصيلي مانع عن التنجز. ليش؟ لأنه إذا تنجز علي التكليف يستلزم التكليف بمن؟ التكليف بإتيان الواقع بوصف الجهل. وهذا العدل الآخر سيقول، يقول أن الجاهل مكلف في حال الجهل بأن يرفع الجهل أولا ثم يأتي بالواقع ثانيا، لا تنافي بينهما. فلا تنافي بين كون الجهل التفصيلي مانعا عن التنجز. ليش مانعا؟ لأن الجاهل بالجهل التفصيلي على الرغم من أنه عاجز عن اتيان الواقع عن تحصيل العلم بالواقع، لو تنجز التكليف عليه لزم التكليف بإتيان الواقع بوصف الجهل، وهو تكليف بما لا يطاق. فالجهل التفصيلي مانع، وبين تكليف الجاهل في حال الجهل بأن يرفع الجهل أولا ثم يأتي بالواقع ثانيا، لا تنافي بينهما. وإنما الإشكال، يقول إشكالي وكلامي وبحثي وين المستشكل، يقول وإنما الإشكال والكلام في تكليف الجاهل مع وصف الجهل. ليش؟ لأن المفروض فيما نحن فيه اللي هو الجاهل بالجهل التفصيلي، شنو؟ لأن المفروض فيما نحن فيه عجزه، أي عجز الجاهل بالجهل التفصيل عن من عن تحصيل العلم بالواقع. فلو قلنا على الرغم من ذلك، على الرغم من أنه عاجز عن تحصيل العلم بالواقع، لو قلنا بأن التكليف منجز عليه للزم التكليف بالإتيان الواقع مع وصف الجهل، وهو تكليف بما لا يطاق. فإذا الجهل التفصيلي مانع عن تنجز التكليف، والعلم التفصيلي شرط في تنجز التكليف. قال الشيخ الأعظم مدفوعة هذه الدعوة، ملخص الدافع يقول أن هذا الكلام منكم أيها المستشكل يرجع بالآخرة، يرجع إلمن؟ إلى ذلك الكلام السابق الذي قلناه نحن، مين؟ من أن العلم التفصيلي صار شرطا للإيجاد والجهل التفصيلي مانع عن الإيجاد. يعني هذا الكلام مع الدعوة مع المستشكل سلمكم الله هذا كله يرجع علما، يرجع لأنه العلم التفصيلي سوى جعله شرطا لإيجاد المأمور به، قال هذا شرط للتنجس، والجهل التفصيلي جعله ماذا؟ مانعا عن الإيجاد. وهذا هو اللي قلت ذكرناه في الرقم واحد في البحث السابق. فهذا الكلام يرجع إلى ما ذكرناه سابقا من أن العلم التفصيلي صار شرطا في الإيجاد، والجهل التفصيلي مانعا عن الإيجاد، وأن الجاهل بالجهل التفصيلي عاجز عن إتيان الواقع، إلا أن هذا كما قلنا في الأمس باطل بالوجدان. ليش باطل بالوجدان؟ وذلك لأنه وجدانا من دون علم تفصيلي، مع ذلك نجد المكلف قادر على إتيان الواقع وليس عاجزا، فإنه يمكنه الوصول إلى الواقع من خلال احتياطي حتما من دون أن يكون جهله مانعا. عند وجاهل جهل تفصيلي بالواقع، بس مع ذلك هذا الجهل ماله شنو؟ ما منعه عن الوصول إلى الواقع من خلال منه؟ من خلال الاحتياط. فهذا الكلام يرجع إلى الكلام السابقي، وإذا قلتم بأن الجاهل بالجهل التفصيلي عاجز عن إتيان الواقع نقول هذا باطل بالوجدان. قال مدفوعة بمن برجوع هذه الدعوة حينئذ علما إلى ما تقدم. من ماذا تقدم؟ من دعوة كون عدم الجاهل من يعني العلم، عدم الجهل يعني العلم، العلم التفصيلي. من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به، نظير الجنابة. شلون الجنابة عدمها شرط في ماذا؟ في إيجاد الصلاة. كذلك عدم الجهل التفصيلي شرط من شروط إيجاد المأمور به. وقد تقدم بطلان هذه الدعوة، الدعوة إذا رجعت إلى هذا الكلام يعني رجعت إلى من؟ رجعت إلى أن الجاهل بالجهل التفصيلي عاجز عن إتيان الواقع، قلنا هذا باطل بالوجدان. فالنتيجة لحد الآن قبل وأما النقل، فالنتيجة لحد الآن أن الجهل التفصيلي بالواقع لا يصلح مانعا عقلا، لا عن تنجز الخطاب ولا عن أصل الخطاب. هاي النتيجة اللي لحد الآن مال عقلا، الآن ينتقل وأما النقل. ليش؟ لأن أمس إيش قال؟ قال أن الجهل التفصيلي لا يصلح مانعا لا عقلا ولا شرعا. لا عقلا أثبته لحد الآن، وهاي الدعوة أيضا دفعها. وأما النقل فقد أفاد الشيخ الأعظم رحمه الله بأنه لم يرد هناك أي دليل من جانب الشارع المقدس يدل، لم يرد أي دليل يدل على أن الجهل التفصيلي بالواقع مانع، ومما يمنع عن ماذا؟ عن تنجز الخطاب فضلا عن أصل صدور الخطاب. ما عندي أي دليل شرعي يدل على شنو؟ يدل على أن الجهل التفصيلي بالواقع مانع يمنع بعد عن تنجز الخطاب على المكلف الجاهل، سوى ما يتصور من المانعية في المقام، ألا وهو أدلة البراءة. إلا يجيب الشيخ رحمه الله، إلا أن أدلة البراءة لا تصلح للمانعية فيما نحن فيه، أي في باب العلم الإجمالي بأصل التكليف. ليش لا تصلح المانعية؟ وذلك لأن لو أردنا أن نستفيد من أخبار البراءة في المقام فلا يخلو الحال، واحد، إما أن نستفيد من أخبار البراءة في طرف معين، مثلا نجري البراءة بالنسبة لصلاة الجمعة، عند ذلك نقول بأن هذا ترجيح بلا مرجح. يعني ليش أجريت البراءة بالنسبة لهذا الطرف ولم تجري البراءة بالنسبة لمن؟ للطرف الآخر. مثالنا دوران الأمر بين المتباينين، صلاة الجمعة واجبة أم صلاة الظهر؟ فرقم واحد، إما أن نجري البراءة في طرف معين، كأن نقول مثلا بأن أصالة البراءة تجري بالنسبة لصلاة الجمعة، ففيه أن هذا ترجيح بلا مرجح. اثنين، وإما أن نستفيد منها، أي من أخبار البراءة، في الواحد المخير، يعني اجري البراءة كيفك، تجريها بصلاة الجمعة أو تجريها بصلاة الظهر، ففيه أن هذا المعنى غير مستفاد من أخبار البراءة. أخبار البراءة ما تقول أنت مخير، لا، هذا الطرف عندك شك بدوي اجري البراءة، ما عندك لا تجري البراءة، عندك شك بدوي اجري، اذا ما عندك شك بدوي يعني عندك علم اجمالي كما فيما نحن فيه فلا تجري، ماكو تخير. مفاد اخبار البراءة ليس التخير. ثلاثة، واما ان نستفيد منها في كل الطرفين، فنجري البراءة بالنسبة لصلاة الجمعة ونقول أنها غير واجبة، ونجريها أيضا بالنسبة للظهر ونقول هي أيضا غير واجبة، ففيه أن ذلك يستلزم معناته بزوال يوم الجمعة اجريت البراءة عن الجمعة، لا هاي مو واجبة علي، اجريت عن الظهر هاي مو واجبة، معناته أنا شنو؟ ما عندي صلاة، ما عندي تكليف. ففيه أنه يستلزم جواز المخالفة العملية القطعية للعلم الإجمالي، والحال أن تمام بحثنا بعد الفراغ عن أصل الحرمة، عن أصل حرمة المخالفة القطعية. احنا وين كلامنا؟ كلامنا بالمقام الثاني، اي بالموافقة القطعية، وقلنا امس في الموافقة القطعية بعد الفراغ عن منه؟ بعد الفراغ عن ماذا؟ عن ان المخالفة القطعية حرام. يجي هذا البحث ان الموافقة القطعية واجبة لو شنو؟ غير واجبة. زين إذا إحنا جرينا البراءة في كلا الطرفين إيش راح يستلزم؟ جواز المخالفة القطعية، والحال أن تمام بحثنا بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية. فإذا لا تجري أخبار البراءة في المقام بأي نحو من الأنحاء. يعني سوينا في طرف معين ابتلينا بإشكال، في واحد المخير ابتلينا بإشكال، في كليهما أيضا ابتلينا بإشكال. فأخبار البراءة لا تجري في المقام بأي نحو من الأنحاء. فإذا لا مانع شرعا أيضا. فالنتيجة النهائية أنه لا مانع عن تأثير المقتضي فيما نحن فيه لا عقلا ولا شرعا. فإذا يؤثر المقتضي أثره فيجب الاحتياط، فيلزم الموافقة القطعية. هذا هو الدليل الشيخ الأعظم. قال: وأما النقل فليس فيه ما يدل على العذر، يعني ما يدل على المانع، لأن أدلة البراءة غير جارية في المقام لاستلزام إجرائها جواز المخالفة القطعية والحال وحالية، والحال أن الكلام بعد فرض حرمتها. بل في بعض الأخبار يقول لا، الأمر بالعكس، مو أنه الدليل ماكو في الشرع على شنو؟ على المنع. لا بالعكس، أكو دليل، سلمكم الله، أكو دليل على ماذا؟ أكو دليل على عدم المنع. يعني يقول لا تدورون في الشارع في الشريعة دليل على المنع، لا، أكو دليل على ماذا؟ على وجوب الاحتياط، يعني على عدم العذر، عدم المنع. قال: بل في بعض الأخبار، يقصد من بعض هنا أخبار الاحتياط، أخبار الاحتياط. قال: بل في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الاحتياط، يعني عدم المنع، مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في جزاء الصيد، يعني في كفارة الصيد، إذا أصبتم مثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط. هناك هم كانت الرواية صحيحة السنة وهم واضحة الدلالة، قال: فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا، وغيرها الصحيحة، يعني أخبار الاحتياط. فإن قلت إن تجويز الشارع، إلى هنا انتهينا من نظرية الشيخ الأعظم رحمه الله القائلة بأن المخالفة القطعية حرام والموافقة القطعية لازم، يعني الاحتياط لازم. ثم أن جماعة من الأصوليين ذهبوا إلى القول الثاني، فقالوا في هذه المسألة، يعني المسألة الأولى اللي هو مسألة بحثنا، فقالوا بأن المخالفة القطعية حرام، وأما الموافقة القطعية أعني الاحتياط غير لازم، بل تكفي الموافقة الاحتمالية بأن نأتي بطرف واحد، هذا كاف في الامتثال. واستدلوا على ذلك، يعني على عدم وجوب الاحتياط، واستدلوا على ذلك بأدلة. تعرض الشيخ الأعظم رحمه الله إلى دليلهم الأول بصيغة إن قلت، هاي إن قلت الدليل الأول لهؤلاء، الدليل الأول على شنو؟ على عدم وجوب الموافقة القطعية. وحاصل الدليل أنه دليلهم الأول أنه في باب العلم التفصيلي هناك ملازمة عقلا وشرعا بين حرمة المخالفة القطعية وبين وجوب الموافقة القطعية. وببيان آخر أن العلم التفصيلي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية وكذلك علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. هذا وين؟ باب العلم التفصيلي. وأما في باب العلم الإجمالي كما هو حال مسألتنا فقالوا بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، وأما بالنسبة للموافقة القطعية فلا علية للعلم الإجمالي ولا مؤثرية. بدليل ماذا؟ شلون قالوا أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية لكن لما إجوا للموافقة القطعية قالوا لا، العلم الإجمالي لا علية له ولا مؤثرية. بدليل أن هم يقولون لو راجعنا أبوابا لو رجعنا إلى الأبواب المختلفة في الفقه لخرجنا بهذه الحصيلة أنه كل مورد كان هناك علم إجمالي فالشارع المقدس كل اهتمامه وعنايته بجانب المخالفة القطعية ولا يريد أن تتحقق المخالفة القطعية من العباد. كل مورد أكو علم إجمالي فالشارع المقدس كل اهتمامه كل عنايته وين منصب؟ منصب على المخالفة القطعية. ولا يريد يعني الشارع ولا يريد أن تتحقق المخالفة القطعية من العباد. وأما الموافقة القطعية فلا اهتمام ولا عناية له بإزاء عنايته واهتمامه بجانب المخالفة القطعية. وعلى ذلك شواهد ونماذج من جملتها اللي هم شنو أو الشيخ الأعظم يختصرنا إياه بجملة يقول إن تجويز الشارع لترك أحد المحتملين يعني معناته شنو؟ موافقة قطعية غير مهمة، المخالفة القطعية مهمة. وعلى ذلك شواهد ونماذج من جملتها كل مورد إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الأعلمية إذا وقع الاختلاف بينهما فأفتى أحدهما بوجوب القصر وأفتى الآخر بوجوب الإتمام في بعض المسائل يعني في بعض الفروض. واحد قال هنا انت وصليت يجب عليك القصر، واحد يفتي بمن بوجوب الإتمام. فهنا المقلد من الوجهة الشرعية فهنا المقلد من الوجهة الشرعية على الرغم من أنه يعلم إجمالا بأن فتوى أحدهما مطابقة للواقع دون الآخر. هو ما يصير بالواقع هنا هم هو قصر هم هو شنو مع علمه الإجمال المقلد يعلم إجمالا بأن فتوى أحدهما مطابقة والآخر غير مطابقة، ولكنه مع ذلك مخير في أن يقلد أيهما شاء. فالملاحظ هذا يقول مورد من الموارد، يقول هذا نموذج من الشواهد. فالملاحظ ماذا؟ فالملاحظ أن الشارع المقدس حكم بالتخيير لا بالاحتياط، يعني مو بالموافقة القطعية، مما يعني أن المخالفة القطعية مهم دون الموافقة القطعية. قال الاحتياط مو واجب عليك، يعني الموافقة القطعية مو واجبة، بس ها تخير لا تبطل، لأن إذا بطلت معنى ذلك شنو؟ عليكم السلام، معنى ذلك أنه ها مخالفة قطعية عملية صارت. فإذا يدق عليه من الشارع، يدق على المخالفة القطعية، يقول المهم المكلف لا يترك، ليش؟ إنه عنده علم إجمالي بأصل وجوب الصلاة في هذا المورد. أما الموافقة القطعية يقول خلي بليا تميم، المهم موافقة احتمالية، يعني لا يترك، أنت مخير، لو تقلد هذا فروح أخسر، لو تقلد ذاك روح أتم. فبالتالي هو أدى الصلاة لو ما أدى الصلاة، أدى الصلاة يعني موافقة احتمالية. نماذج هناك أكثر من ذلك وغير ذلك من الشواهد والنماذج التي تشهد على أن العلم الإجمالي في جانب الموافقة القطعية ليس مؤثرا. ومع ذلك لو أردنا أن نثبت وجوب الاحتياط فيما نحن فيه فعلينا إثبات ذلك من دليل آخر ومن طريق آخر غير العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي يقول ما جاب لي شغل وين؟ في جانب الموافقة القطعية. مو قلنا هاي الشواهد تشهد على أن العلم الإجمالي في جانب الموافقة القطعية ما إلى مؤثرية، ليس مؤثرا. ومع ذلك لو ردنا نصمم، لو أردنا أن نثبت وجوب الاحتياط فيما نحن فيه فعلينا إثبات ذلك من طريق آخر غير العلم الإجمالي. وحيث لا دليل آخر فتصل النوبة إلى أصالة البراءة وقبح العقاب بلا بيان. ونقول فيما نحن فيه لا يجب الاحتياط ولا يجب الجمع بين الظهر والجمعة، بين القصر والإتمام. نعم قد واحد يجي يقول ها يعني مو واجب الاحتياط، ما مو واجب عليه أجمع شأترك. نعم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي حرام، حتى لا يترك اثنينات لا أقل واحد يجيب حرام بمن؟ بالبيان الذي بينه الشيخ الأعظم رحمه الله. فإذا صار رأيهم صار أن المخالفة القطعية حرام، ولكن الموافقة القطعية ليست لازمة. قال فإن قلت إن تجويز الشارع، هذا التجويز الشارع في موارد ذكرت لكم مورد واحد شاهد من تلك الشواهد إن تجويز الشارع لترك أحد المحتملين والاكتفاء بمن؟ بالآخر، يعني تقلد واحد وتترك تقليد الآخر. بل في مثالنا لترك أحد المحتملين والاكتفاء بالآخر يكشف عن ماذا؟ يكشف عن عدم كون العلم الإجمالي علة تامة، يكشف عن عدم كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الإطاعة، يعني وجوب الموافقة، كما أن عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلي دليل على كون العلم التفصيلي ماذا؟ علة تامة لوجوب الإطاعة، وحينئذ فلا ملازمة بين العلم الإجمالي بأصل التكليف وبين وجوب الموافقة، ماكو ملازمة بيناتهم، عادي أقول يا بل المخالفة القطعية للعلم الإجمالي حرام بس الموافقة القطعية شنو غير واجبة، فيحتاج إذا العلم الإجمالي ما جاب لي شغل في جانب الموافقة القطعية، فش يقولون؟ قال المستشكل أو أصحاب الدليل الأول فيحتاج إثبات الوجوب، وجوب الاحتياط يحتاج لمن؟ إلى دليل آخر غير العلم الإجمالي، وحيث كان مفقودا فأصل البراء يقتضي عدم وجوب الجمع ويقتضي قبح العقاب على تركي لعدم البيان. نعم المخالفة القطعية قال لا حرام، نعم لما كان ترك الكلي هذا ما أجيبه ذاك ما أجيبه قصر ما أسوي تمام ما أسوي، قال لما كان ترك الكل معصية عند العقلاء حكم بحرمة المخالفة القطعية، ولا تدل حرمة المخالفة القطعية على وجوب الاحتياط على وجوب الموافقة القطعية. هذا هو الدليل الأول من أدلة القائلين بالقول الثاني. قلت جواب ومناقشة الشيخ الأعظم على دليلهم الأول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.